بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم ما بعد، تحت عنوان هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، قال الشيخ محمود المصري يقول: فلما صار قال للعباس: احبس أبا سفيان. احنا طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن جزء من فتح مكة وسبب الفتح ونقض العهد من قريش وإلى غير ذلك من الأحداث، وانتهينا عند إسلام أبي سفيان رضي الله عنه. حد فاكر المسألة دي؟ او حد كان معانا؟ تمام. فيقول الشيخ محمود، بيقول يقول في كتابه، احنا بنرجع له يعني بنقرا منه لسهولة تناوله للسيرة، يعني قال: فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: احبس ابا سفيان. يعني قال له بعد ما اسلم ابو سفيان: احبسه عند خطم الجبل حتى ينظر الى المسلمين. برضو احنا كلمنا عن الرواية دي قبل كده. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذا؟ فقال: هذه غفار. قال: مالي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. قال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا حبذا، أو حبذا، يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا. قال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. يعني الشاهد من القصة دي ان سيدنا سعد بن عبادة لما مر بالكتيبة بتاعته وهو ماسك الراية على ابي سفيان، فحب ان هو ايه يعني يري عظمة الاسلام والنصر اللي وصلوا ليه، وان هم خلاص ما عادش حاجة واقفة قدامهم، لدرجة ان النهاردة يوم ملحمة وسندخل الكعبة وتستحل حرمتها وما فيش حاجة خلاص هتقف قدامنا. فسيدنا ابو سفيان لم يعجبه هذا الكلام وحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: ازاي يعني سعد بن عبادة يقول الكلام ده ويقول يوم يوم الملحمة وتستحل الحرمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، مش تستحل الحرمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قيس، يعني ابن سعد بن عبادة، في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك. تمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل سعد ذلك أراد أن يعني يعنفه، ولكن بشكل أيضا لا يجرحه، يعني أراد أن هو إيه يعني يعرف أن هو غلط وفي نفس الوقت إيه ما يزعلش. فعمل إيه؟ فنزع النبي صلى الله عليه وسلم منه الراية من سعد بن عبادة وأعطاها لابنه قيس ابن سعد بن عبادة. وده يعني شوف من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته صلى الله عليه وسلم، إن هو لما أراد أن يعاقب سعد بنزع الراية ما ادهاش لحد تاني من الصحابة، فيجد سعد في نفسه ان الصحابي الفلاني اخذ الراية منه، لا ادها لابنه، فهو بالتالي مش هيزعل بس هيعرف انه غلط. واضح يا شباب؟ وده برضو من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته. طبعا تحت عنوان: فالمحيا محياكم والممات مماتكم. طبعا دول مين؟ دول اكيد الانصار. يعني قال ابو هريرة وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. يعني إيه؟ يعني النبي عليه السلام أوحي إليه إن الأنصار قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عنده رغبة في بلدي اللي هي مكة، يعني حسوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إيه أخيرا بقى رجع مكة، وأخيرا مكة فتحت وأصبحت دار إسلام وعلى فيها الإسلام وهدمت فيها الأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام خلاص بقى هيرجع مكة ويسيبنا. تمام؟ الكلام ده مين اللي قاله؟ الأنصار اللي قالوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك، فقال، دعا الأنصار وقال لهم: تعالوا. قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، يعني أنتوا قلتوا إن النبي عليه السلام خلاص إيه هيسيبنا يقعد في مكة. قالوا: قد كان ذلك. أيوة فعلا نحن قلنا الكلام ده. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم، صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما كنا الذي كنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصادقنكم ويعذرانكم، يعني إن الله ورسوله يصدقنكم ويعذرانكم، يعني يصدق ما جئت ما قلتم ويعذرانكم فيما قلتم. طبعا يعني مشهد يعني فيه من الصدق والعاطفة الصادقة المتبادلة، ما في ان النبي عليه السلام اوفى بعهده. لان لو تفتكروا فاكرين ما اتكلمنا على بيعة العقبة، ولما وقتها قال احد الانصار: يا رسول الله، ارأيت ان اظهرك الله على عدوك اتتركنا وترجع الى مكة؟ قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. يعني النبي عليه السلام عاهدهم على ذلك فين؟ في بيعة العقبة، ان هو معاهم الى نهاية المطاف، الى نهاية حياته. فهم لما فتحت مكة ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه سيحن الى مكة ويعود الى مكة، فمجرد ظن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، اني عبد الله ورسوله، هاجرت الى الله واليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. تمام. بعد كده بقى يعني ايه بعض المشاهد في كيف فتحت مكة. تحت عنوان: ماذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم اثناء دخوله مكة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام. تمام. طبعا ايه لبس العمامة السوداء؟ هو يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا ان مسألة لبس العمامة او القميص او ما الى ذلك ليس سنة في ذاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولكنه فعل من افعال الجبلة او افعال العادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على جواز. رقم واحد الجواز، ومن فعلها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفعل نفسه اللي هو لبس القميص اللي احنا نلبسه دوت او لبس العمامة فما فيش فيه فضل في حد ذاته. ولكن ذكر ايضا بعض اهل العلم كشيخ ابن عثيمين ان العمامة او غطاء الرأس قد يدخل في الزينة التي قال الله عز وجل عنها: خذوا زينتكم عند كل مسجد، اذا كانت عادة اهل المكان التزين بمثل ذلك. يعني لو الناس ديت قوم دول من عادتهم ان العمامة دي حاجة من الزينة، فلبسها تبقى ايه؟ تبقى من اخذ الزينة الى المساجد. لو هي اصلا حاجة دخيلة على المجتمع ومش موجودة يبقى لبسها مش من السنة. واضح شباب؟ كان معانا في رمضان قابلنا واحد يعني كان متشبث جدا ان هو ايه يلبس القميص لنصف الساق ويلبس العمامة ويمسك العصا، وبيقول ان الهيئة دي هي هيئة سنة وخلافها ما هوش سنة. طبعا مسألة التقصير الثوب دي فيها حديث صحيحة واردة، وفيها يعني واختلف العلماء في حرمتها، حرمة اللي يطول ايه الازار اللي هو القميص يعني او اي حاجة بتتلبس في الجزء التحتاني، انه يبقى ايه يتعدى الايه الكعب. اختلف العلماء في حرمة ذلك، وان كان الراجح الحرمة ان شاء الله يعني. فلكن الهيئة بقى اللي هي العمامة والعصاية والكلام ده، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لبس العمامة وامسك العصا، لكن دي افعال جبلية لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الدين في ذاته، ولكنها تدل على ايه جواز ذلك. فهو لا ده الصح، واللي ما بيعملش كده ما هوش على السنة، وده طبعا من قلة علمه وفقهه هدان الله اياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفتح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. يعني رجع يعني يكرر، يعني يقول الآية ويكرر. وهكذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخول الفاتحين، بل إنه دخل خاشعا لله تعالى وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته. وقد دخل المسجد الحرام وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين، ولكي يعلم أو لكي يعلم أبناء الأمة آداب الطواف. وأعلن صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وبأنها لا تغزى بعد الفتح، ورفع من مكانة قريش وأمر بألا يقتل القرشي صبرا بعد الفتح وإلى يوم القيامة. تمام يا شباب. ثم يعني مشهد بقى من المشاهد العظيمة جدا جدا جدا، وهو تطهير النبي صلى الله عليه وسلم لمكة من الأصنام. قال: النبي صلى الله عليه وسلم يطهر المسجد الحرام من الأصنام. قال: وسكنت مكة واستسلم سادتها وأتباعها وعلت كلمة لا إله إلا الله في جنباتها. طبعا قال الله عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وإيه وجعل كلمة الله العليا، صح؟ حد معايا يا شباب ولا انتوا نمتم ولا ايه اللي حصل؟ طيب اللي انا قلته ده صح؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله العليا، صح كده؟ مفيش جعل. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وايه وكلمة الله هي العليا، مش وجعل كلمة الله، لان كلمة الله هي العليا دائما وابدا، لكن كلمة الذين كفروا جعلت سفلى، لكن كلمة الله هي العليا على الدوام. تمام. فعلت كلمة لا اله الا الله في جنبات مكة، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت العتيق فطوف به، واخذ يكسر الاصنام المصفوفة حوله ويضربها بقوسه ظهرا لبطن فتقع على الارض مهشمة متناثرة. كانت هذه الحجارة قبل ساعة آلهة مقدسة تعبد، وهي الان جص وتراب وانقاض، يهدمها نبي التوحيد ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، يعني 360 نصب. طبعا هو السنة كم يوم؟ السنة كم يوم؟ لا غلط، غلط طبعا، سنة 360 يوم، لأن الشهر القمري ما بيزيدش عن 30 يوم، 12 ب 360. تمام. 365 ده التوقيت الايه اللي هو الشمسي او الميلادي يعني، لكن التوقيت القمري اللي هو بتحسب عليه السنين الهجرية اقصى 360 يوم، وده اللي كان ماشي على العرب وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان 360 يعني كل يوم في صنم بيعبد، فجعل يطعنها بعود في يده. ودي شوف سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر انه يأتي بمعول او بفأس ليهدم هذه الاصنام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يطعنها بعود في يده ليه؟ تحقيرا لها. ما جابش بقى ايه فاس وقعد يكسر، لا، هو عود صغير كده خشبة كده يزق بيها الصنم يوم واعم يكسر عشان يعني يحقر من شأن هذه الأصنام في قلوب الناس. الناس اللي كانت لسه أهل مكة اللي كانوا بيعبدوا الأصنام دي بقالهم يعني من يوم ولده وهم بيعبدوا هذه الأصنام ويقولوا هكذا وجدنا آلهتنا وهكذا وجدنا أباءنا يفعلون، فخلاص هو متربين على كده والآلهة دي آلهة الآباء والأجداد ومش عارف إيه والكلام ده كله. لا، النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام الآلهة بتاعتهم دي بتتزق بعود كده تقوم وقع على الأرض مكسرة لكي تنكسر في قلوبهم وتحقر. الحمد لله، تمام. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. واضح شباب؟ وعن أبي هريرة في حديثه السابق قال وأغلق الناس أبوابهم، قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسيله أو بسيلة، والسيلة دي هي طرف القوس المحني، يعني هو مسك القوس من طرفه كده. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وذهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الموقف دوت انتوا عارفين بنقول ايه، فجعل يحمد الله. ايه هي صيغة الحمد دي اللي احنا بنقولها فين في العمرة؟ قال الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما احنا قلنا في بداية الدعوة خالص الجهر بالدعوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل وحده صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله الواحد القهار. ثم مرت السنين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا مرة أخرى، فلما صعد عليه لم يقل أنا فعلت أو أنا دعوت أو أنا بذلت أو أنا ضحيت، ولكن قال الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في البيت وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبت كلها لوجوهها، ثم قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى ركعتين فرأى فيها تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكانوا جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعفران فلطخه بتلك التماثيل. واضح شباب؟ ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم وخلق آدم من تراب، قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. طبعا حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء لو معنا دوت اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وعلى القول بأنه يعني ضعيف فروي لفظ الطلقاء في أحاديث أخرى، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلقهم بالفعل، وإن كانت اللفظة يعني هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلقهم ولم يقاتلهم، وده شيء معروف وما فيش فيه خلاف. واضح شباب؟ ثم جلس في المسجد فقام إليه علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة في يده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا علي ومعه مفتاح الكعبة، فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك، يعني ادينا الايه الحجابة ان احنا يبقى معنا ايه مفتاح الكعبة زي ما كان لنا السقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في موقف خلاص بقى انتصر وفتح مكة وخلاص بقى ايه ممكن ياخد اي حاجة، محدش هيقول له انت بتعمل ايه. فسيدنا علي بيقول له احنا ايه يعني ناخد الايه السقاية وناخد كمان حجابة اللي هي ان احنا يبقى معنا ايه مفتاح الكعبة وتبقى لينا اهل بيت النبي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، اين عثمان بن طلحة اللي هو اللي كان معه مفتاح الكعبة؟ فجاء فدهوله وقال له ايه، وقال له اليوم يوم بر ووفاء. تمام. وعن عثمان بن طلحة اللي هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم اداله المفتاح، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس فأغلظت له ونلت منه. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أعطيه المفتاح ويجي يقول له افتح لي، فيقول له لا مش هفتح النهاردة، مش الاثنين ولا الخميس ومش فاتح. فحلم عني ثم قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقلت لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال بل عمرت وعزت يومئذ، ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. فلما كان يوم الفتح قال يا عثمان ائتني بالمفتاح، فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إلي وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يعني النبي عليه السلام يعني رغم ان هو كان منعه قبل كده قبل فتح مكة قبل الهجرة منعه ان هو يدخل الكعبة قبل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هيجي اليوم اللي انا هاخد المفتاح وهيبقى معايا انا وهديه اللي انا عايزه. فلما دارت الايام والنبي صلى الله عليه وسلم بقى بإيد المفتاح رجعه له وقال اليوم يوم بر ووفاء صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. ثم قال لا خذوها خالدة تالدة يعني هتفضل معاكم ايه الى الابد لا ينزعها منكم الا ظالم اللي هو بقى اهله يعني نسل عثمان ابن ايه سيدنا عثمان ابن طلحة نسله هما اللي ايه هيبقى معهم المفتاح ده ولن يأخذه منهم الا ظالم. يا عثمان ان الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل اليكم من هذا البيت بالمعروف. قال فلما وليت ناداني فرجعت اليه فقال الم يكن الذي قلت لك، يعني مش انا قلت لك ان انا كنت هاخد المفتاح وهدي اللي انا عايزه؟ قال فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة لعلك سترى هذا المفتاح بيدي اضعه حيث شئت، فقلت بلى اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المشهد المهيب العظيم الجليل، بلال يؤذن فوق الكعبة. سيدنا بلال الذي اوذي وعذب في الله وهانت عليه نفسه في الله ووضع على الرمضاء ووضعت عليه الصخور وجر على الحصى في الرمضاء حتى شوي جلده وعذب، هذا العبد الأسود الذي كان لا يساوي عند قريش شيء أعزه الله بالإسلام وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة، فقال أحدهم لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارس أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان أما والله لأقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد علمت ما قلتم أو الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارس وعتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. يعني النبي عليه السلام أخبرهم بما حدث فأسلموا لذلك. ثم جاءت أم هانئ بنت أبي طالب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دارها واغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها وكان الضحى. وإنما يعني كان الضحى يعني كان في وقت الضحى. بعضهم ظن أن دي صلاة الضحى وبعضهم قال هذه صلاة الفتح. المهم بغض النظر ان ام هانئ تقول ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب. فقال مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيرة. يعني في واحد ام هانئ اجارته فأخوها قال لا لا أنا هقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحا. طبعا دي حكم في الإسلام إن إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدا واحدة على من سواهم. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم فدم المسلمين واحد كله غال وكله معظم عند الله. تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو أفقر وأحقر رجل في المسلمين وليس فيهم حقير أجار كافرا فهذه الذمة التي أجارت الكافر هي ذمة مسلم. فلابد لكل المسلمين أن يحترموا هذه الذمة ويجيروا هذا الكافر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم بعض المشركين وقتلوا. ثم جاء مشهد ايضا مشاهد المهيبة جدا في الفتح. جاء والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ليعلن اسلامه. عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال ابو قحافة لابنة له من اصغر ولده اي بنية اظهريني على ابي قبيس جبل. قالت وقد كف بصره. قالت فصعدت به عليه. قال يا بني ماذا تريني ماذا ترين شايف ايه؟ قالت ارى سوادا مجتمعا. قال تلك الخيل. قالت وارى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال يا بني ذلك الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم اليها. ثم قالت قد والله انتشر السواد. قال اذا والله دفعت الخيل فاسرعي بي الى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل ان يصل الى بيته وفي عنق الجارية طوق لها. فتلقاها رجل فاقتلعه منها. قالت فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد اتاه ابو بكر رضي الله عنه بابيه يقوده. المشهد بقى ان ايه سيدنا ابو بكر جايب ابو قحافة وسحبه لانه اعمى لا يرى. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى اكون انا اتي؟ قال له ما سبتش ليه الشيخ اللي هو ابو قحافة في البيت وانا اللي جيله وانا اتيه فيه؟ قال ابو بكر يا رسول الله هو احق ان يمشي اليك من ان تمشي انت اليه. قال فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له اسلم فأسلم. ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنه صغامة. يعني إيه صغامة؟ يعني نبات أبيض. يعني رأسه كلها إيه لونها أبيض ما فيهاش ولا شعر سمرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال أنشدك بالله وبالإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد. فقال يا أخي احتسبي طوقك. في رواية أن سيدنا أبو بكر لما جاء بأبي قحافة وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام بكى أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ انت خلاص ده أبوك بيسلم، ده انت فرحان، بتعيط ليه؟ زعلان ليه؟ قال: والله لو وددت أن تكون يد أبي طالب عمك لتقر به عينك. يعني كان نفسي اللي يسلم ده مش أبويا، ولكن عمك أبو طالب لتقر به عينك، لأن إسلامه أحب إليك من إسلام أبي. وده من شدة حب، إن هو حب عم النبي أكثر من حبه لأبوه، لأنه هو عم النبي، وذلك يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي قحافة. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي الأربعاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.